إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس، وعيينة الفزاري، وزيد الطائي، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنونني؟ فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه. فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. أخرجه أحمد وأبو داود. قال البخاري في صحيحه: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. عباد الله، لما كان فجر يوم الأربعاء قبل نهاية شهر ذي الحجة بأربعة أيام، كمنأ أبو لؤلؤة المجوسي في المسجد ومعه سكين ذات طرفين مسمومة، فوقف عمر رضي الله عنه يعدل الصفوف للصلاة، فلما كبر يصلي بالناس طعنه العبد في كتفه وفي خاصرته، فقال عمر رضي الله عنه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم أخذ العبد يسعى لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه كساء، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بالناس، فصلى بهم صلاة خفيفة، وحمل عمر إلى بيته وقد غلبه النزف حتى غشي عليه. فلما أسفر الصبح أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى. قال عمر: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ابن عباس بين الصفوف وبين القتلى، ثم جاء فقال: غلام المغيرة بن شعبة؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. ولما علم عمر أن الذي قتله عبد مجوسي قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قط. وفي حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال: لا تعجلوا على الذي قتلني. فقيل إنه قتل نفسه، فاسترجع عمر فقيل له إنه أبو لؤلؤة، فقال: الله أكبر. رضي الله عن عمر وأرضاه. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير أن ثلاثة من الخوارج، وهم عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر التميمي، اجتمعوا فتذاكروا قتل علي بن أبي طالب إخوانهم من أهل النهروان، فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك: أو أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا ألا ينقص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه، فأخذوا أسيافهم فسموها، واتعدوا 17 من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم بها. فبينما هو جالس في قوم من بني الرباب يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان، إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها قطام بنت الشجنة: قد قتل علي رضي الله عنه يوم النهروان أباها وأخاها، وكانت فائقة الجمال مشهورة به. فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لها وخطبها إلى نفسها، فاشترطت عليه 3000 درهم وخادما وقينه وأن يقتل علي بن أبي طالب. قال: فهو لك، ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي. فتزوجها، ثم شرعت تحرضه على ذلك، وندبت له رجلا من قومها من تيم يقال له وردان ليكون معه رداء، واستمال ابن ملجم رجلا آخر يقال له شبيب. قال له ابن ملجم: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. فقال: ثقلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، كيف تقدر عليه؟ قال: أكمن له في المسجد، فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. فقال: ويحك، لو غير علي كان أهون علي، قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجدني أنشرح صدرا لقتله. فقال: أما تعلم أنه قتل أهل النهروان؟ فقال: بلى. قال: فنقتل بمن قتل من إخواننا، فأجابه إلى ذلك. ودخل شهر رمضان، فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة 17 ليلة خلت، وقال: هذه الليلة التي وعدت أصحابي فيها أن يثأروا بمعاوية وعمر بن العاص، فجاء هؤلاء 3 وهم ابن ملجم ووردان وشبيب وهم مشتملون على سيوفهم، فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي رضي الله عنه. فلما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه شبيب بالسيف فضربه، فوقع في الطاق، فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه. ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وجعل يتلو قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ونادى علي رضي الله عنه: عليكم به. وهرب وردان، فأدركه رجل من حضر موت فقتله، وذهب شبيب فنجا بنفسه، وفات الناس. ومسك ابن ملجم، وقدم علي
وقدم علي جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر، وحمل علي إلى منزله، وحمل علي إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف قبحه الله، فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه، فقال له علي: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلق الله. ثم قال: إن مت فاقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. وقال ابن ملجم: والله لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل مصر لماتوا أجمعين، والله لقد سممت هذا السيف شهرا، ولقد اشتريته 1000 وسممته 1000. وأما صاحب معاوية وهو البرق فإنه حمل عليه وهو خارج إلى صلاة الفجر في نفس اليوم، فضربه بالسيف وقيل بخنجر مسموم، فجاءت الضربة في وركه فجرحته ومسك الخارجي فقتل. وقد قال لمعاوية: اتركني فإني أبشرك ببشارة، فقال: وما هي؟ فقال: إن أخي قد قتل في هذا اليوم علي بن أبي طالب. قال: فلعله لم يقدر عليه. قال: بلى، إنه لا حرس معه، فأمر به فقتل. وجاء الطبيب فقال لمعاوية: إن جرحك مسموم، فإما أن أكويك وإما أن أسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك. فقال معاوية: أما النار فلا طاقة لي بها، وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني. فسقاه شربة فبرئ من ألمه وجراحه واستقل وسلم رضي الله عنه. وأما صاحب عمرو بن العاص وهو عمرو بن بكر فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة، فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في ذلك اليوم، فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة وهو خارجة بن أبي حبيبة، فحمل عليه الخارجي فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص. فلما أخذ الخارجي قال: أردت عمرا وأراد الله خارجه. قالوا: فقال: ما هذا؟ قالوا: قتل نائبك خارجه ثم أمر به فضربت عنقه، رضي الله عن علي ومعاوية وعمر وعن الصحابة أجمعين. وفي عصرنا الحديث الاعتداء الإرهابي الظالم على الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه، وهو صورة من صور الإرهاب الظالمة المضلة، ذلك أنه كان يطوف بالبيت صباح يوم الجمعة 350 و300 و1000 طواف الإفاضة. فبينما هو في الشوط الرابع من طوافه ومعه ابنه الأكبر سعود بن عبد العزيز ومعهما ثلة قليلة من رجال الأمن والحرس، فإذا برجل غادر فاجر يخرج من الفجوة من حجر إسماعيل وقد استل خنجرا وصاح صيحات واندفع نحو الملك، فتصدى له أحد الشرطة إلا أن الغادر عاجله فطعنه فقتله، ثم تصدى للغادر الملحد جندي آخر فقتله، وتصدى له أحد رجال الحرس الملكي فأطلق عليه رصاصة فأرداه قتيلا، ثم خرج مجرم ثان فتصدى له جندي من الحرس فقتله، فخرج ثالث فرأى ذعرا فولى هاربا، وأدركته رصاصة أحد رجال الأمن فخر صريعا. وأمر الملك بقفل الأبواب حتى أكمل طوافه، وحرصوا على كتم ما حصل لئلا يلحق الحجاج شيء من الخوف والقلق فيؤثر في حجهم. وكان الإرهابيون 3 ممن امتلأت قلوبهم غلا وحقدا وحسدا لهذا الإمام الذي أحيا الله بإمامته السنن، فارتفع علمها مرفرفا على الجزيرة، وانتشرت دعوة الهدى والنور حتى بلغت الآفاق البعيدة في أرض الله المديدة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فرحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مأواه والنار لأعداء دين الله الذين يحرصون دائما على نشر الفساد في أرض الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. قال شيخ الإسلام في المجموع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: والخارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. عباد الله، إن قتل المسلم ليس بالأمر الهين، فقد جاء الوعيد الشديد الذي تنفطر له القلوب في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يبين عظم حرمة الدماء ما جاء من التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى ولو كان من باب المزاح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين لقتالهم. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري. بل إن قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا كلها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي. والمؤمن في سعة من دينه ما لم يتلطخ بدم حرام، فإذا وقع في هذا فقد وقع في الحرج والضيق. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما مبينا أن قتل النفس المحرمة ورطة عظمى، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. وأما الوعيد على الانتحار فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. عباد الله، إن هذه الفرقة التي غلت في التكفير لم تعد على المسلمين إلا بالشر والصد عن سبيل الله، فهم يفسدون في الأرض بالإخلال بالأمن وسفك الدماء المعصومة، وهم يصدون غير المسلمين عن دين الإسلام إذا رأوا فعالهم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فانتحلت الخوارج كتاب الله، وانتحلت الشيعة أهل البيت، وكلاهما غير متبع لمن تحله، فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم. ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآية: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. وقد وصف سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، حادث التفجير الغاشم الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، ونتج عنه استشهاد عدد من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة وبعض العاملين في الموقع وإصابة آخرين، وصفه بالعمل الإجرامي المشين والقبيح الذي لا يقبله إنسان ولا دين. وقال أيضا: المصاب مصاب الجميع، وأسأل الله أن يتقبل الشهداء وأن يدخلهم جنته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: هذا عمل إجرامي وعمل مشين وعمل قبيح لا يقبله إنسان ولا دين، ويدل على عدم الإيمان عند هؤلاء. يقتلون المصلين المطمئنين الذين يؤدون فريضة الإسلام ويفجرونهم تفجيرا. وهذا دليل على فكر سيء وحقد عظيم، ولا يزيدنا هذا إلا تلاحما وقوة واجتماعا وتآلفا إن شاء الله، وترابطا بيننا وبين قائدنا. وأضاف حفظه الله: واجب الدعاة والعلماء الكشف عن هذه الفئة، وهي فئة ضالة خارجة عن الإسلام، والواجب أن نكشفها على حقيقتها ونحذر شبابنا من هذه الفئة الضالة، وأن هذه هي آثارها على المجتمع وأعمالها قتل المصلين في المساجد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالخوارج الذين يكيدون لنا ويمكرون بنا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بيده للبر والتقوى، وأيده وسدده يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تقاربوا، تناظروا، اتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس وعيينة الفزاري وزيد الطائي وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنونني؟ فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه. فلما ولى قال: إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. أخرجه أحمد وأبو داود. قال البخاري في صحيحه: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. عباد الله، لما كان فجر يوم الأربعاء قبل نهاية شهر ذي الحجة بأربعة أيام، كمنأ أبو لؤلؤة المجوسي في المسجد ومعه سكين ذات طرفين مسمومة، فوقف عمر رضي الله عنه يعدل الصفوف للصلاة، فلما كبر يصلي بالناس طعنه العبد في كتفه وفي خاصرته، فقال عمر رضي الله عنه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم أخذ العبد يسعى لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه كساء، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بالناس، فصلى بهم صلاة خفيفة، وحمل عمر إلى بيته
وقد غلبه النزف حتى غشي عليه، فلما أسفر الصبح أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى. قال عمر: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ابن عباس بين الصفوف وبين القتلى، ثم جاء فقال: غلام المغيرة بن شعبة؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. ولما علم عمر أن الذي قتله عبد مجوسي قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قط. وفي حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال: لا تعجلوا على الذي قتلني. فقيل: إنه قتل نفسه. فاسترجع عمر فقيل له: إنه أبو لؤلؤة. فقال: الله أكبر. رضي الله عن عمر وأرضاه. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير أن ثلاثة من الخوارج، وهم عبد الرحمن بن ملجم، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكر التميمي، اجتمعوا فتذاكروا قتل علي بن أبي طالب إخوانهم من أهل النهروان، فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك: وأنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا ألا ينقص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه، فأخذوا أسيافهم فسموها، واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم بها. فبينما هو جالس في قوم من بني الرباب يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان، إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها قطام بنت الشجنة: قد قتل علي رضي الله عنه يوم النهروان أباها وأخاها. وكانت فائقة الجمال مشهورة به، فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لها وخطبها إلى نفسها، فاشترطت عليه 3000 درهم وخادما وقينة وأن يقتل علي بن أبي طالب. قال: فهو لك، ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي. فتزوجها، ثم شرعت تحرضه على ذلك، وندبت له رجلا من قومها من تيم يقال له وردان ليكون معه رداء، واستمال ابن ملجم رجلا آخر يقال له شبيب. قال له ابن ملجم: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. فقال: ثقلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، كيف تقدر عليه؟ قال: أكمن له في المسجد، فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. فقال: ويحك، لو غير علي كان أهون علي، قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجدني أنشرح صدرا لقتله. فقال: أما تعلم أنه قتل أهل النهروان؟ فقال: بلى. قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا. فأجابه إلى ذلك. ودخل شهر رمضان، فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة 17 ليلة خلت، وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي فيها أن يثأروا بمعاوية وعمر بن العاص، فجاء هؤلاء الثلاثة، وهم ابن ملجم ووردان وشبيب، وهم مشتملون على سيوفهم، فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي رضي الله عنه. فلما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة ويقول: الصلاة الصلاة، فتار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه. ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وجعل يتلو قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ونادى علي رضي الله عنه: عليكم به. وهرب وردان فأدركه رجل من حضر موت فقتله، وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس. ومسك ابن ملجم، وقدم علي جعدة ابن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر، وحمل علي إلى منزله، وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف قبحه الله، فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه، فقال له علي: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلق الله. ثم قال: إن مت فاقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. وقال ابن ملجم: والله لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل مصر لماتوا أجمعين، والله لقد سممت هذا السيف شهرا، ولقد اشتريته 1000 وسممته 1000. وأما صاحب معاوية وهو البرق فإنه حمل عليه وهو خارج إلى صلاة الفجر في نفس اليوم، فضربه بالسيف وقيل بخنجر مسموم، فجاءت الضربة في وركه فجرحته ومسك الخارجي فقتل. وقد قال لمعاوية: اتركني فإني أبشرك ببشارة، فقال: وما هي؟ فقال: إن أخي قد قتل في هذا اليوم علي بن أبي طالب. قال: فلعله لم يقدر عليه. قال: بلى، إنه لا حرس معه، فأمر به فقتل. وجاء الطبيب فقال لمعاوية: إن جرحك مسموم، فإما أن أكويك وإما أن أسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك. فقال معاوية: أما النار فلا طاقة لي بها، وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني. فسقاه شربة فبرئ من ألمه وجراحه واستقل وسلم رضي الله عنه. وأما صاحب عمرو بن العاص وهو عمرو بن بكر فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة، فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في ذلك اليوم، فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة وهو خارجة بن أبي حبيبة، فحمل عليه الخارجي فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص. فلما أخذ الخارجي قال: أردت عمرا وأراد الله خارجه. قالوا: فقال: ما هذا؟ قالوا: قتل نائبك خارجه ثم أمر به فضربت عنقه. رضي الله عن علي ومعاوية وعمر وعن الصحابة أجمعين. وفي عصرنا الحديث الاعتداء الإرهابي الظالم على الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه، وهو صورة من صور الإرهاب الظالمة المضلة، ذلك أنه كان يطوف بالبيت صباح يوم الجمعة 350 و300 و1000 طواف الإفاضة. فبينما هو في الشوط الرابع من طوافه ومعه ابنه الأكبر سعود بن عبد العزيز ومعهما ثلة قليلة من رجال الأمن والحرس، فإذا برجل غادر فاجر يخرج من الفجوة من حجر إسماعيل وقد استل خنجرا وصاح صيحات واندفع نحو الملك، فتصدى له أحد الشرطة إلا أن الغادر عاجله فطعنه فقتله، ثم تصدى للغادر الملحد جندي آخر فقتله، وتصدى له أحد رجال الحرس الملكي فأطلق عليه رصاصة فأرداه قتيلا، ثم خرج مجرم ثان فتصدى له جندي من الحرس فقتله، فخرج ثالث فرأى ذعرا فولى هاربا، وأدركته رصاصة أحد رجال الأمن فخر صريعا، وأمر الملك بقفل الأبواب حتى أكمل طوافه، وحرصوا على كتم ما حصل لئلا يلحق الحجاج شيء من الخوف والقلق فيؤثر في حجهم. وكان الإرهابيون ثلاثة ممن امتلأت قلوبهم غلا وحقدا وحسدا لهذا الإمام الذي أحيى الله بإمامته السنن، فارتفع علمها مرفرفا على الجزيرة، وانتشرت دعوة الهدى والنور حتى بلغت الآفاق البعيدة في أرض الله المديدة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فرحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مأواه والنار لأعداء دين الله الذين يحرصون دائما على نشر الفساد في أرض الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. قال شيخ الإسلام في المجموع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: والخارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. عباد الله، إن قتل المسلم ليس بالأمر الهين، فقد جاء الوعيد الشديد الذي تنفطر له القلوب في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يبين عظم حرمة الدماء ما جاء من التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى ولو كان من باب المزاح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين لقتالهم. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري. بل إن قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا كلها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي. والمؤمن في سعة من دينه ما لم يتلطخ بدم حرام، فإذا وقع في هذا فقد وقع في الحرج والضيق. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما مبينا أن قتل النفس المحرمة ورطة عظمى إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، رواه البخاري. وأما الوعيد على الانتحار فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، متفق عليه. عباد الله، إن هذه الفرقة التي غلت في التكفير لم تعد على المسلمين إلا بالشر والصد عن سبيل الله، فهم يفسدون في الأرض بالإخلال بالأمن وسفك الدماء المعصومة، وهم يصدون غير المسلمين عن دين الإسلام إذا رأوا فعالهم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فانتحلت الخوارج كتاب الله، وانتحلت الشيعة أهل البيت، وكلاهما غير متبع لمن تحله، فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم. ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآية: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن، انتهى كلامه رحمه الله. وقد وصف سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حادث التفجير الغاشم الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، ونتج عنه استشهاد عدد من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة وبعض العاملين في الموقع وإصابة آخرين، وصفه بالعمل الإجرامي المشين والقبيح الذي لا يقبله إنسان ولا دين. وقال أيضا: المصاب مصاب الجميع، وأسأل الله أن يتقبل الشهداء وأن يدخلهم جنته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: هذا عمل إجرامي وعمل مشين وعمل قبيح لا يقبله إنسان ولا دين، ويدل على عدم الإيمان عند هؤلاء. يقتلون المصلين المطمئنين الذين يؤدون فريضة الإسلام ويفجرونهم تفجيرا، وهذا دليل على فكر سيء وحقد عظيم، ولا يزيدنا هذا إلا تلاحما وقوة واجتماعا وتآلفا إن شاء الله، وترابطا بيننا وبين قائدنا. وأضاف حفظه الله: واجب الدعاة والعلماء الكشف عن هذه الفئة، وهي فئة ضالة خارجة عن الإسلام، والواجب أن نكشفها على حقيقتها ونحذر شبابنا من هذه الفئة الضالة، وأن هذه هي آثارها على المجتمع وأعمالها قتل المصلين في المساجد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالخوارج الذين يكيدون لنا ويمكرون بنا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بيده للبر والتقوى، وأيده وسدده يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تقاربوا، تناظروا، اتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.